أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من البرنامج اليومي واحة المستمعين. هذه دقائق مثمرة طيبة مباركة، لعلنا نستفيد ونفيد. لكم أجمل وأرق التحايا من أسرة هذا البرنامج لهذا اليوم، من الإعداد سعد هويدي، أحمد العرادة، ويوسف محمود.
وتقبلوا تحيات الزملاء، ومن الهندسة الإذاعية عبدالله المولاني،
ومن التنفيذ على الهواء جراح الصانع.
يحييكم من التقديم على الهواء علي حسن، عبد العزيز المحطب، وخالد العتيبي.
أما التنسيق والمتابعة فهذه أجمل التحايا من بدر المشعل وأشرف عبد الفتاح.
واحة المستمعين من إخراج بدر السبيعي. أحبتنا الكرام، نذكركم بسؤال الحلقة، وكذلك نذكركم بوسائل التواصل في تويتر وإنستغرام، واحة 989 WAHAA 989. سؤال حلقة اليوم: ما هي صور تزكية النفس؟ ما هي صور تزكية النفس؟ وهناك 5 كتب ستوزع على أفضل 5 مشاركات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن إصلاح النفوس والسعي إلى تزكيتها بالإيمان والعمل الصالح وتنقيتها من أدران الشرك والمعاصي والارتقاء بها في مدارج الكمال الإيماني وسلم السمو الأخلاقي والسلوكي من أهم ما ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه، المربون، وينتبه إلى أهميته المصلحون. إذ القيام بهذه المهمة عنوان الفلاح ومفتاح النصر والسبيل نحو العزة والريادة والسؤدد.
والإنسان أحبتنا الكرام يولد وينشأ وله شهوات قد تكون جامحة، وله طباع ربما تكون رديئة، وربما تسللت إلى أحواله من عادات قومه عادات رديئة أو مسالك غير سوية. ولا يقوم دين ما دامت هذه الشوائب داخل النفس الإنسانية، فكان لابد من التزكية.
فتزكية النفس من أخطر الأمراض القلبية، وهو من أكبر العوائق أمام إصلاح الفرد والمجتمع. فالنظر إلى النفس بعين الكمال يعمي القلب عن رؤية عيوبها وأمراضها والتي يجب معالجتها، وهو منبع الكبر والعجب والحسد. لأن الناظر إلى نفسه بعين الكمال يشعر أنه يستحق من الناس من تقديرهم وتعظيمهم وثنائهم أكثر مما أخذه.
قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك. وكما قرأنا لحضراتكم موضوع حلقة هذا اليوم تزكية النفس، حول هذه المسألة والإنارة بها بإذن الله تعالى من خلال هذا الموضوع سيكون ضيفنا لحلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شيخ عمر، أهلا بك وحياك الله.
حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع فريق العمل،
حياك
والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، بارك الله فيك.
شيخ عمر، قرأنا حول تزكية النفس وأن إصلاح النفوس والسعي إلى تزكيتها بالإيمان والعمل الصالح وتنقيتها من أدران الشرك والمعاصي. نود أن نوضح لمستمعينا الكرام مفهوم تزكية النفس، تفضل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التزكية في اللغة مصدر زكى الشيء يزكيه،
نعم،
ولها معنيان في اللغة. المعنى الأول التطهير، يقال زكيت هذا الثوب إذا طهرته.
نعم.
ومنه الزكاة، منه الزكاة أي الطهارة.
نعم.
والمعنى الثاني الزيادة والنماء، يقال زكى المال إذا نما، ومنه الزكاة لأن فيها تزكية للمال إذا نما. وعلى أساس هذا المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي شاملا لأمرين. الأمر الأول تطهير النفس من جميع الأدران وجميع الأوساخ، هذا هو المعنى الأول.
نعم.
الاصطلاحي. أما المعنى الثاني فهو تنمية النفس بزيادتها ونمائها في الصفات الحميدة.
نعم.
فهذا مجمل مفهوم التزكية، ولا شك أن أمرها عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا بطاعته.
بعد هذا التعريف الشامل والوافي لمعنى تزكية النفس، إذن لو سألنا أو هذا السؤال يطرح نفسه كما يقال في هذا المجال، أهمية تزكية النفس للإنسان؟
لا شك أن لتزكية النفس أهمية عظمى.
نعم.
في تعلق العبد بربه جل وعلا، وفي أيضا علاقته مع الناس. فأمر التزك أمر التزكية أمر توفيقي من الله جل وعلا
سبحانه.
فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يزكي الأنفس، هو وحده الذي يشرح الصدور، هو وحده سبحانه وتعالى
سبحانه
الذي يوفق الإنسان إلى معالي الأمور. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
نعم.
وقال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. إذن التزكية لله، من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وعلى العبد بهذا المعنى أن يطلبها من الله
سبحانه،
أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يمن عليه بهذه التزكية المباركة التي ينشرح بها صدره. وبهذا نعلم أهمية التزكية من الدعاء المبارك الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان في خطبة الحاجة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستعيذ بالله تعالى من شرور النفس: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فلا شك أن الإنسان إذا علم قدر هذه المسألة وأن التزكية لها أمر عظيم في فلاح العبد، وكيف لا يكون هذا والله سبحانه وتعالى أقسم في سورة بالقرآن، أقسم في كتابه في 11 قسما على فلاح من زكى نفسه، وهذا في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا قال قد أفلح من زكاها، ومعنى زكى نفسه أي طهرها من جميع المعائب. وقد خاب وخسر من دساها أي طمرها بالخبائث والقبائح والذنوب. فيدل هذا المعنى إخواني وأخواتي الكرام على أهمية التزكية. وكلنا يريد الفلاح. وما هو الفلاح؟ الفلاح كلمة جامعة، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.
نعم.
فالفوز بالمطلوب أنك تسعد بكل مطلوب تريده في الدنيا والآخرة.
نعم.
إذن التزكية هي سبب من أسباب السعادة العاجلة والسعادة الآجلة. السعادة العاجلة في الدنيا، وهذه السعادة التي يلتمسها العبد في الدنيا، كلما كانت نفسه زكية مباركة كان منشرح الصدر، كان مطمئن البال، كان قرير العين في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد زكى نفسه. أيضا من أهمية التزكية أنها سبب في دخول الجنان، فلا يمكن للعبد أن يدخل الجنة بدون تزكية النفس، فهي طريق واضح بين. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في جملة من الآيات أمر التزكية وأنه سبيل للجنة، قال سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت أنهار وذلك جزاء من تزكى. أي جزاء من زكى نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في صعيد الفلاح: قد أفلح من تزكى. بل ينجو العبد من النار بسبب زكاته. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أيضا هذه التزكية من أهميتها أنها سبب لسلامة الصدور من كل آف ومن كل مرض ومن كل عيب ومن كل ضيق. فإذا زكت النفس كانت سليمة طيبة نقية من جميع الآفات والأمراض، من الحسد والحرص والطمع والعجب والكبر والرياء والحقد وغيرها من أمراض النفس وأمراض القلوب. أيضا من أهمية التزكية أنها سبب لثبات العبد، فكلما كانت النفس زكية كلما كانت ثابتة على دين الله عز وجل. إذا ما أحلت المحن والفتن وجاء البلاء فصاحب النفس الزكية يثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل، يعني هذا التعريف وتلك الأهمية لتزكية النفس، لا شك أن الأمر يتعلق بالإنسان نفسه، يعني إذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه فعليه أن يسعى إلى الخير بكل أنواعه من زكاة وصلاة وصيام ودعاء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسباب ووسائل تزكية النفس، ما دمنا قد تعرفنا على الأهمية وتعرفنا على معنى تزكية النفس، لابد أن هناك أسباب ووسائل فيما يتعلق بتزكية النفس، نتعرف عليها شيخنا الفاضل. الشيخ عمر،
هذه الأسباب وهذه الوسائل يعني نجملها بكلمتين،
نعم،
ثم نفصلها.
تفضل.
الكلمة الأولى التخلية، والكلمة الثانية التحلية.
نعم.
فالتخلية والتحلية إذا حققها العبد بما فيه زكاة نفسه رقى بهذه التزكية المباركة. ومعنى التخلية أي تخلية النفس من جميع ما يشينها ويمرضها ويخرجها عن صحتها واعتدالها.
نعم.
فيخلي النفس من جميع الآفات ومن جميع الأمراض ومن جميع الزلات، هذه هي التخلية. أما التحلية فهي بناء النفس على ما يكمل به العبد من طهارة وتوحيد وقربات وطاعات كثيرة،
نعم،
من الإخلاص والتوكل وغير ذلك. إذن يجمع أسباب التزكية التخلية والتحلية، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها ركنان، التخلية والتحلية، النفي والإثبات.
نعم.
لا إله هنا التخلية، تفريغ القلب عما سوى الله، إلا الله هنا التحلية وهو إثبات التوحيد الخالص لله عز وجل. إذن من أعظم ما تزكو به النفس هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي أرسل الله تعالى من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. فكلما كانت النفس مخلصة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بعيدة عن ما يناقض التوحيد من الشرك والرياء وغيرها من النواقض فإن النفس تزكو. فنجد دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين عندما دعوا أقوامهم دعوهم إلى توحيد الله عز وجل
سبحانه.
فانظر إلى موسى عليه السلام ماذا قال لفرعون؟ هل لك إلى ربي قال هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن دعاه إلى التزكية، وأعظم ما دعاه هو توحيد الله عز وجل
سبحانه.
بل أرسل الله تعالى الرسل على هذا الأمر العظيم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهنا تزكية الله عز وجل كانت أيضا ببيان تزكية الرسل عندما دعوا أقوامهم إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. وأعظم ما يحب الله هو حقه سبحانه وتعالى، وهو توحيده جل وعلا، هذا الأمر العظيم الذي تزكو به النفس. أيضا من أسباب تزكية النفس متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للعبد أن يحرص غاية الحرص أن يكون مقتديا متبعا مهتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأفعاله وعباداته، فيعبد الله تعالى على بصيرة على شرع الله، لا يبتدع في دين الله ولا يحدث في دين الله. والله تعالى ماذا قال في كتابه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من أراد أن يزكي نفسه بأقوال وأعمال ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما شرعها وما سنها فلا شك أن النفس لا تزكو. فمن زعم أن التزكية بالبدع والمحدثات والأذكار البدعية وغير ذلك من التصرفات فإن هذا طريق قد ضل صاحبه طريق الصواب. أيضا من أعظم أسباب تزكية النفس كتاب التزكية العظيم. ما هو كتاب التزكية العظيم الذي تزكو به القلوب؟ إنه القرآن العظيم،
يا الله،
كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يزكي نفسه فعليه بالقرآن علما وعملا وتدبرا وحفظا وتلاوة وتحاكما واستشفاء. فإذا كانت النفس متعلقة بالقرآن تتلو آيات الذكر الحكيم آناء الليل وأطراف النهار لا شك أن النفس تزكو وتطيب وتنشرح. أيضا من أعظم أسباب تزكية النفس ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق إذا ذكر الله عز وجل الذكر الحقيقي الذي يتواطى عليه القلب واللسان فإنه تزكو نفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
تطمئن
القلوب.
نعم.
فهذه النفس تنجلي وتزكو وترتفع بذكر الله عز وجل. وكما جاء في الحديث لكل شيء جلاء، وجلاء القلب ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد كلما كان ذاكر الله انظروا إلى فؤاده وصدره كيف يطيب، يعيش في جنة عاجلة،
يا الله،
جنة عظيمة. حتى كان يقول بعض السلف إنه ليمر بأوقات ليرقص فيها قلبي طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أيضا من أعظم أسباب زكاة القلوب تذكر الموت وتذكر يوم المعاد والنظر إلى هذه الدنيا نظرة الوداع والرحيل وأنها ليست بدار بقاء. فكلما كان العبد مشتاقا للدار الآخرة مستعدا للدار الباقية ينظر إلى هذه الدنيا نظرة الرحيل كان حريا أن تزكو بها نفسه. نختم بسببين اثنين
فضل.
من أعظم أسباب تزكية النفوس. أما السبب الأول فهو مخالفة الهوى ومحاسبة النفس. فالعبد الذي يحاسب نفسه ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ترك معاصي الله عز وجل فإن نفسه تزكو. فالنفس تحتاج إلى جهاد، نفس تحتاج إلى
جهاد.
محاسبة. أيضا الأمر الثاني المهم أن عليه أن يحرص على العلم الشرعي، فكلما كان متعلما متفقها في دين الله عز وجل كلما عظمت زكاته وكملت.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ عمر رشيد الزبيدي. نتوقف قليلا مستمعي الكرام مع هذه الفقرة نفائس الكلم للزميل إبراهيم السالم. أهلا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى في حلقة هذا اليوم من واحة المستمعين، ومعنا ضيفنا من داخل الاستوديو فضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحديثنا لهذا اليوم حول تزكية النفس. ووصلنا إلى ما أسباب وسائل تزكية النفس، وقد تحدث فضيلة الشيخ عمر عن التخلية وعن التحلية وهي قواعد إسلامية يجب علينا أن نتمسك بها لنسير بإذن الله تعالى على الطريق المستقيم لنصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. شيخ عمر، أعتقد انتهينا من وسائل تزكية النفس، بقي أن نسأل عن الصور، صور عن تزكية النفس لتتضح الصورة لنا ولكل من يسمع، بارك الله فيكم.
الحقيقة الصور كثيرة في تزكية النفس وتهذيبها ومجاهدتها، فمنها يعني أيضا من هذه الصور حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان عن كل المحرمات.
نعم،
قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
وهذا يدخل من ضمن التحلية.
نعم،
بالنفس. نعم،
فعندما يغض بصره عن الحرام، واليوم نعيش زمن الانفلات.
صحيح.
وانفتاح، والناس كم من الناس أفسدوا أنفسهم بهذا النظر المحرم.
صحيح.
أو بهذا السماع المحرم.
نعم.
أو بألسنتهم يخوضون في أعراض الناس أو القيل والقال وفي الذنوب والآثام.
نعم.
و سبحان الله، قد رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ترك هذه الأمور القلبية التي والنفسية التي تناقض التزكية. ولعل نذكر نموذجا وصورة حية مباركة قصها علينا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، عندما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار استيقظ وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم أي هناك، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرى تعمل، لم أرك تعمل كثيرا عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه.
يا الله.
فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ما أجمل هذه التزكية.
نعم.
أن يحفظ نفسه عن هذه الموبقات والمهلكات، الحسد والغش والغل. كم من الناس اليوم من يحمل أغلالا وأحقادا في قلوبهم سنين وأعمار.
نعم.
هذا أنموذج طيب. وفي أنموذج ثاني إن كان من وقت متسع.
لا لا، تفضل شيخ.
جاء رجل يشكو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه القصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو مشغول، كان مشغول عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: أتتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه؟ وضربه بالذرة، فانصرف الرجل حزينا، فتذكر عمر أنه ظلمه فدعا به وأعطاه الدرة، أي هاي العصا، وقال له: اضربني كما ضربتك. فأبى الرجل وقال: تركت حقي لله ولك. فقال عمر: إما أن تتركه لله فقط، وإما أن تأخذ حقك. فقال الرجل: تركته لله.
يا الله.
فانصرف عمر إلى منزله فصلى ركعتين ثم جلس يقول لنفسه، انظر إخواني إلى قضية المحاسبة للنفس وتأديب النفس ومجاهدة النفس. اليوم الناس يذنبون ويخطئون وينظرون ولا يخافون من لقاء الله عز وجل إلا من شاء الله. فقال لنفسه: ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وضالا فهداك الله، وضعيفا فأعزك الله، وجعلك خليفة، فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته، ما تقول ربك غدا إذا أتيته؟ إخواني، هذا السؤال وأخواتي الكرام نسأل كل منا إذا عمل عملا أو قال قولا أو وقع في أمر، ماذا نقول لربنا غدا إذا أقبلنا عليه؟ قال: وظل يحاسب نفسه حتى أشفق الناس عليه. وصدق علي رضي الله عنه إذ يقول: حاسبوا أنفسكم
قبل
أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
الله يجزاه خير على هذا التحليل لهذه المسألة المهمة وهي الصور من التزكية. أكيد مستمعي الكرام، هذه الصور كبيرة وكثيرة، فعلينا دائما أن نسأل وأن نعود إلى الكتب والكتيبات لمعرفة صور التزكية لنصل إلى القاعدة الشرعية وهي التخلية والتحلية بإذن الله تعالى. شيخنا، الحياة مليئة بالمعوقات ومليئة بالسدود عند من لا يبحث عن الحقيقة، وهذه يعني أقوال ليست فيها مجاملة للنفس لكنها حقيقة. اليوم الحياة مليئة بكثير من الصعوبات، وكما تفضلت فإن أقيم جهاد في هذه الحياة هو جهاد النفس. هناك معوقات في تزكية النفس، وهذه مسألة واضحة ولا خلاف في هذا الأمر، لكن نريد أن نتعرف على هذه المعوقات لعلنا بإذن الله تعالى نصل إلى أن نتخطاها وأن نصل إلى أحسن السبل في هذه الحياة، لنكون بإذن الله تعالى من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم إن شاء الله.
نعم، وهذا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه.
لتوقيه.
ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه.
يقع فيه.
فالإنسان عندما يعلم أن هذا عائق يعوقك إلى الكمال أو يعوقك إلى الفلاح، فإن الواجب على الإنسان أن يجتنبه.
نعم نعم نعم.
من أخطر العوائق الذنوب والمعاصي.
نعم.
هذه الذنوب سموم والعياذ بالله، عقوبات لها عاجلة وآجلة. هذه الذنوب التي تقسي القلوب، هذه الذنوب التي تبعد عن علام الغيوب، هذه الذنوب التي تميت القلب. كم من الناس من لم يقدر الذنب، ينظر نظرة حرام، يأكل أكلة الحرام، يسمع سماع الحرام، يتكلم بالكلمة الحرام، ثم لا يبالي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للسيء ظلام في الوجه وسواد في القلب وضعف في البدن ونقص في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. لا يستهين الإنسان بالذنوب والمعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فعلى العبد أن يحذر الذنب، لأنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء.
وهذه الذنوب إما أن تكون بفعل المعاصي وترك الواجبات. أيضا من أعظم المعوقات عائقان خطيران، وهما الشهوات والشبهات، وأخطرهما الشبهات. وما معنى الشبهات؟ أي أنه يشتبه على الإنسان الحق من الباطل، فتفسد عنده القوة العلمية، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى الهدى ضلالا والضلال هدى. هذا أمر خطير جدا يعوق النفس عن التزكية. اليوم مع كثرة السموم التي تأتي إلينا من هنا وهناك، السموم العقدية، السموم الفكرية التي تأتي إلى شبابنا وفتياتنا وإلى رجالنا ونسائنا، كم اليوم من غزو فكري يطرحون سمومهم بهذه الشبهات، ولا خلاصة من هذه الشبهات إلا بالعلم النافع، إلا بالتفقه في الدين، إلا بالتسلح الشرعي، حتى أن الإنسان يكون في مأمن من هذه الشبهة. فكم من الناس الذين يطلعون على وسائل التواصل يسمع قول هذا أو يقرأ مقالة هذا أو يدخل الموقع الفلاني من شبه وإلحاد وبدع ومحدثات، فيقع المرض في قلبه وهو لا يشعر.
صحيح.
فينبغي أن نحذر من هذا العقل، لا تسكن نفس بمرض الشبه أبدا. كذلك لا تسكن نفس بمرض الشهوة، ومرض الشهوة اليوم كثير، ودعاة الشهوة كثر، واليوم الشهوات منفتحة، وزين الناس حب الشهوات. فإذا لم تنضبط بضابط الدين وبضابط الشرع وبضابط وكابح الخوف من الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل ومحبة ما يحب الله وبغض ما يبغضه الله، فإن النفس تميل إلى هذه الشهوات. ولهذا قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا من معوقات التزكية الخلطة السيئة، الخلطة التي تفسد النفس. فإذا خالط العبد أو الأمة الأشرار، خالطوا أهل السوء، خالطوا أهل الشهوات، خالطوا أهل الشبهات، خالطوا أهل الذنوب والمعاصي، فإن هذه المخالطة تفسد النفس. فكم من أناس كانوا على جانب من صلاح النفس وطيب النفس، وكانوا على قيام الليل وصلاة الفجر، لكن عندما خالطوا أهل الفسق والفجور وأهل البدع والمدث فسدت أنفسهم، فضلوا عن صراط الله تعالى المستقيم.
وكما يقال: الصاحب ساحب
والمرء على ديني خليله. قال: فانظر أحدكم في من
يخالل.
أيضا من معوقات تزكية النفس العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه. ينظر لنفسه نظرة الكبر فلا، ونظرة العجب ونظرة الإزدراء للناس، فيزكي نفسه ويذم الآخرين.
نعم.
وهذا مرض خطير.
صحيح.
وكما يقال داء خطير، إذا ما حل في النفس وحل في القلب أفسده، وهو مرض العجب. وقد نهى الله عز وجل من هذا المرض: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وماذا قال النبي عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم. بعض الناس سبحان الله يحب أن يثنى عليه، أن يمدح في وجهه، أن يطرى بين الناس، أن يذكر. لا، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان متواضع عليه الصلاة والسلام، لا يحب هذا الذكر. كم من الناس إخواني يعمل أعمال الصالحة بينه وبين الله، له خبيئة من العمل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان إخواني دائما وأخواتي الكرام يسعى في إصلاح نفسه وتزكية نفسه، وقول ازدراء نفسه ومقتها، لعلها أن تعلو إلى المعالي، ولعلها أن تقرب من الله سبحانه وتعالى، فتسعد في الدنيا والآخرة وتنال الحياة الطيبة.
إذن الكبر والعجب مترافقين. مترافقين، وهذين الشيئين هما مرض خطير في نفس الإنسان، عندما يعجب بنفسه وعندما يتكبر على الآخرين بقوله أو بلبسه، زاهيا بما يقول أو زاهيا بما يفعل. هذه مسائل يعني يصل صاحبها إلى أنه كما يقال مصاب بمرض من أمراض النفوس أو أمراض القلوب. شيخنا الفاضل الشيخ عمر رشيد الزبيدي، الزميل علي عنده ما سيقرأه الآن ثم نعود إليكم إن شاء الله. نواصل حديثنا من داخل الاستوديو مع فضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي أسعدنا بهذا الحديث. شيخ عمر شكرا لك على حضورك وعلى هذا الموضوع الجميل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما سمعنا من فضيلة الشيخ. شيخ كلمة أخيرة كما تفضل الزميل عليك، تفضل.
كلمة أخيرة أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أننا نحرص على أنفسنا وعلى تزكيتها وعلى تطهيرها وعلى تنميتها، فنحرص على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى بفعل الطاعات وترك المحرمات. أيضا نحرص على اختيار الصحبة الصالحة التي تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته، ونبتعد غاية البعد عن كل ما يدنس النفس وكل ما يفسد النفس من صحبة أهل الأشرار أو من النظر المحرم أو من الكلام المحرم أو من السماع المحرم أو البعد من أهل الفسق والفجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نفوسنا، وندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، وفي ميزان حسناتك هذه الأمور الطيبة المباركة. حلقتنا لهذا اليوم انتهت أيها الإخوة، لكن هذا الموضوع لم ينتهي بعد، نرجو البحث والدراسة والسؤال في هذا المجال. ختاما لحلقة هذا اليوم، تقبلوا أجمل وأرق التحايا من الإخراج بدر الأسبيعي. غدا بإذن الله تعالى موعدنا مع حلقة جديدة من هذه الواحة، واحة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.